إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، فنواصل درسنا في دراسة أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولعلنا توقفنا في الدرس الماضي عند الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحكم الحجامة للمحرم، فنقرأ هذه الأحاديث ونعلق عليها مستعينين بالله سبحانه وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب الصيام، وذكر أحاديث منها قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه البخاري.
الذي بعده.
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان.
الذي بعده أيضا.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه.
أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة ثلاثة أحاديث، أولها حديث أنس بن مالك، أو أولها حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والثاني هو حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، والأخير هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وفي هذه الأحاديث من الدلالات ما ليس في البعض الآخر، وكلامنا فيها على نحو ما تقدم، فنأتي إلى الفرع الأول وهو الفرع المتعلق بتخريج هذه الأحاديث. أول حديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، والحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى البخاري، وهو حديث صحيح لا علة له، وهذا الحديث له دلالته التي تخالف ما ورد في سائر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أورده المؤلف رحمه الله، إلا ما يتعلق بآخر ما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وسوف يأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله. الحديث الثاني الذي أورده المؤلف رحمه الله هو حديث شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، وحديث شداد بن أوس هذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة إلا الترمذي، وذكر أنه قد صححه جماعة من أهل العلم، الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وهذا الحديث قد رواه جماعة آخرون غير من عزا المؤلف رحمه الله تعالى الحديث إليهم، فقد رواه أيضا الطحاوي وابن الجوزي والطبراني وغيرهم من طرق عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي الأشعث الصنعاني، عن شداد بن أوس به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وقد جاءت عدة روايات في سياق إسناد هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حكم جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى على هذا الحديث بالاضطراب والضعف، والصواب أن له من الأسانيد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لا علة فيه. وذكرنا أن جماعة ممن رووا هذا الحديث قد رووه من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس به، وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم لا يمكن أن يعل بأي علة. لا شك أن من أعل هذا الحديث أو أعل بعض أسانيد هذا الحديث قد نظر إلى بعض اختلاف طرقه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن الصواب والذي هو الحق إن شاء الله تعالى أنه حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صححه جماعة كثيرة من أهل العلم رحمهم الله تعالى يطول عدهم واستقصاؤهم. ولكن ممن صحح هذا الحديث ابن راهوية والإمام أحمد والترمذي، وكذلك صححه جماعة آخرون ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وكذلك صححه النووي والحافظ ابن حجر وابن التركماني، بل إن ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى قد ذكر في كتابه تنقيح التحقيق أنه حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن نعلم أن الأحاديث المتواترة ليس فيها أحاديث ضعيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كلها صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ونجد أن جماعة ممن كتبوا في الحديث المتواتر وجمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أوردوا هذا الحديث في كتبهم، ومن ذلك أنه قد أورده السيوطي رحمه الله تعالى في قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وتبعه على ذلك أيضا الكتاني رحمه الله تعالى في نظم المتواتر أو نظم المتناثر في الحديث المتواتر. فهذا الحديث حديث متواتر، وقد صححه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا الخلاصة أن هذا الحديث حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الثالث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الأحاديث المتعلقة بحكم مسألة الحجامة هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، وقال في آخر الحديث ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة للصائم، ثم رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحجامة للصائم أو في الحجامة للصائم، وكان أنس رضي الله تعالى عنه يحتجم وهو صائم. وهذا الحديث قد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الدارقطني وذكر أنه قد قواه. والدارقطني رحمه الله لما روى هذا الحديث في كتابه السنن قال عقبه رواته كلهم ثقات وليست له علة، وليست له علة. وهذا الحديث من ضمن الأحاديث التي قد أوردها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر وعزاه إلى الدارقطني وذكر قوله هذا وتعقبه عليه قال وفيه نظر من وجوه، يعني في كلام الدارقطني بأن رواته ثقات وأنه ليست له علة، في كلامه هذا نظر من وجوه ولم يذكرها في المحرر لأنه كتاب مبني على الاختصار، لكنه قد ذكرها في تنقيح التحقيق وذكر جملة من الوجوه التي اعترض بها على الدارقطني رحمه الله في قوله هذا. أولها أن من رواة إسناد هذا الحديث راو يقال له عبد الله بن المثنى، وقال قد قال الدارقطني فيه نفسه ليس أنه قال ليس في ليس بالقوي، قال ذكره الدارقطني وقال ليس بالقوي، فكيف يقول هنا رواته ثقات وليست له علة، وهو كان قد ذكر هذا الراوي وهو عبد الله بن المثنى وقال إنه ليس بالقوي. فهذا هو الوجه الأول. ثم ذكر الوجه الثاني وأن هذا الحديث من رواية خالد بن مخلد القطواني عن عبد الله بن المثنى، وقد تكلم فيهما جماعة من أهل العلم رحمهم الله. فذكر في خالد بن مخلد مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فيه له مناكير، فهذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث الذي ذكره أن هذا الحديث قد ورد في بعض رواياته أنه كان أنه ورد في بعض رواياته ذكر جعفر بن أبي طالب، وهذا ظاهر من الرواية المتقدمة التي ساقها الدارقطني رحمه الله تعالى. قال: وجعفر بن أبي طالب قد مات بمؤته في جماد الآخرة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث الذي ورد فيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. ورد في بعض طرقه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله عقب فتح مكة، وفتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة للهجرة، فكيف يكون هذا الحديث معارضا لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله أفطر الحاجم والمحجوم؟ والوجه الأخير الذي ذكره رحمه الله تعالى في هذا أنه لا يمكن أن يقال في هذين الحديثين بالنسب، لأن أحدهما أقوى من الآخر، فإن قوله صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم حديث متواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف قوله ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة للصائم، فإنه خبر آحاد، فلم يستوي الخبران في القوة فلا يصار إلى الناس. على كل، هذه جملة العلل التي أعل بها ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وغالب أهل العلم رحمهم الله تعالى على تضعيف هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وممن ضعفه جماعة من أهل العلم، ومن آخرهم الألباني رحمه الله تعالى، بل إن جماعة من أهل العلم قد حكموا على هذا الحديث بأنه منكر كالإمام أحمد رحمه الله عز وجل. فهذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما ورد في أوله من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أفطر هذان ورد نحوه في الحديث المتقدم، وهو حديث شداد بن أوس، وقلنا إنه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو حديث متواتر. وأما قوله ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة للصائم، فهذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه يغني عنه ما تقدم عند البخاري من كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد احتجم وهو صائم، وتقدم معنا هذا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. وقد ثبت في بعض طرق هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن عباس، أن ذلك كان في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجة الوداع، وكانت في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعد لذلك جماعة من أهل العلم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في ذلك ناسخا لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم. وبهذا ننتهي من الفرع الأول وننتقل إلى الفرع الثاني، وفيه التعليق على متون هذه الأحاديث وبيان رواتها. رواة هذه الأحاديث ثلاثة: عبد الله بن عباس وشداد بن أوس وأنس بن مالك. أما عبد الله بن عباس وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما فقد تقدمه، وأما شداد بن أوس فهو شداد بن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سكن في آخر حياته الشام ومات بها سنة 60 للهجرة، وقيل بعد ذلك. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 50 حديثا، عد له أهل العلم 50 حديثا رواها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ابن أخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله في الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، فإن المقصود بالحجامة المقصود بها إخراج الدم من القفا أو من الرأس بآلة مخصوصة، فهذا هو المقصود بالحجامة، ويستخدم في إخراج الدم أواني خاصة من مشارط وأقماع وما شابه ذلك. والمقصود أن هذا هو الذي يكون في الحجامة ولا تكون فصدا، لأن الفصد هو عبارة عن قطع أو شق عرق من العروق فيخرج منه الدم. وأما الحجامة فأكثر الناس يعرفها، يؤتى بأواني معينة فيسحب بواسطتها الدم من بدن المريض. فهذا هو المقصود بقوله رضي الله تعالى عنه هنا احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال في الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم، يعني أنه كان متلبسا بنسك حج. وقد ورد في بعض روايات هذا الحديث أن ذلك كان في طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى حجة الوداع. والإحرام معروف وهو نية الدخول في النسك، والنسك له نوعان، نسك حج ونسك عمرة. والحج له ثلاثة أنساك مشهورة وهي التمتع والقران والإفراد. والحج على أي نوع من هذه الأنواع جائز باتفاق أهل العلم كما هو معلوم. ثم قال واحتجم صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم. وتعريف الصيام قد تقدم معنا في بداية شرحنا لهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث شداد بن أوس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم. هذه الرواية أو قوله هنا أتى على رجل، قوله رجل هذا مبهم متن، وقد فسر في بعض الروايات بأنه هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، وفسر في بعضها بأنه جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ولعل ذلك كله ثابت لأنه كان أحدهما يحجم الآخر، فلذلك لما مر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وقوله مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع، البقيع بفتح الباء الموحدة وبعدها قاف وآخره عين مهملة بعد الياء المثنات التحتية، وهو مدفن أهل المدينة وهو معلوم مشهور. قال وهو يحتجم في رمضان، وهذا يقتضي أنهما كانا في حال الصيام، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم هذا لأن الحاجم يستخدم أقماعا معينة لها نهايات مدببة يضعها على بدن المريض ثم يمص الدم بفمه، فربما انتقل الدم أو شيء من الدم إلى فمه فيفطر بسبب ذلك. وأما المحجوم فلأنه يكون صائما، فإذا ما خرج الدم من جسده فربما هذا أدى إلى إضعافه وعدم قدرته على إكمال الصيام، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما قال هنا. وأما في اليوم فإن الذين يقومون بهذه العملية للناس يستخدمون طرقا أخرى، وإن كانوا لا يستغنون عن هذه الأقماع، ولكنها اختلفت في المادة والهيئة والصورة. ثم قال في حديث أنس بن مالك أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم. وجعفر بن أبي طالب هو القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكنى بأبي المساكين، وقد قتل شهيدا في غزوة مؤتة في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم فمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أفطر هذان، يعني بهما عبد الرحمن ابن عوف وجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، على ما جاء في بعض روايات هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة، والرخصة هي ضد العزيمة كما هو معلوم. والخلاصة أن هذا هو ما يتعلق بالتعليق على متون هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعله بذلك يتبين معانيها بيانا شافيا بإذنه سبحانه وتعالى. ننتقل إلى الفرع الثالث وهو في بيان الدلالات الفقهية المستنبطة من هذه الأحاديث. الحديث الأول الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هو حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. وهذا الحديث يدل على جواز الحجامة للمحرم وعلى جوازها للصائم. وهل يترتب على احتجام المحرم شيء أو على احتجام الصائم شيء؟ هذا شيء سوف يأتي بيانه بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه دلالته وهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يفعل شيئا وهو محرم، فدل أنه لما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ولم يأتي ما يخصصه به صلى الله عليه وآله وسلم أنها جائزة لغيره. وجاء في الحديث الثاني وهو حديث شداد بن أوس، وتقدم معنا أنه حديث متواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي هذا المعنى ما جاء في حديث أنس من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفطر هذان. فهذان الحديثان يدلان على أن الحجامة تفطر الصائم، تفطر الصائم، لأن هذا حكم أثبته النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهما. ثم إن قول أنس رضي الله تعالى عنه في حديثه ثم رخص بعد ذلك في الحجامة للصائم، هذا اللفظ دل على أن تحريم الحجامة على الصائم وتفطيرها له قد نسخ، قد نسخ، وأنه إذا احتجم الصائم بعد ذلك فإنه لا فطر عليه ولا فطر على من حجمه أيضا، لأنها رخصة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي دالة على النسخ الذي ذكره رضي الله تعالى عنه في أول حديثه. فهذه هي الدلالات المستنبطة من هذه الأحاديث الثلاثة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى. نأتي إلى الفرع الأخير وهو الفرع الرابع، وهو في بيان المسائل المستنبطة من هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول جملة في هذه الأحاديث هي قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. وعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على كراهية الحجامة للمحرم على ما سيأتي معنا بيانه إن شاء الله جل وعلا، ولم يكره ذلك له إلا بسبب أنه يحتاج في الغالب إلى إزالة شيء من شعره، سواء كان من شعر رأسه أو من شعر بدنه. أما إذا كانت الحجامة لا تستلزم إزالة شيء من الشعر، كأن تكون في ظهر القدم مثلا أو في الظهر أو في البطن، ولا يحتاج صاحبها إلى حلق شيء من شعره، فإنها جائزة باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكنهم إنما كرهوها لهذا السبب المتقدم، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو إزالة الشعر. ونحن نعلم أن من كان متلبسا بإحرام فإنه يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره حتى يحل، على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الحجامة للمحرم على قولين. فالذي ذهب إليه الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة، وكذلك هو قول الحنفية وهو قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن الحجامة للمحرم لا بأس بها، لكن من احتجم وأزال شيئا من شعره فتلزمه الكفارة، والكفارة مبينة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي إما ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صوم 3 أيام، يفعل أيها شاء. فمتى ما كفر بأي واحدة من هذه الأنواع فإنه يؤدي ما عليه بسبب حلقه لهذا الشعر. وأما إذا كانت لا تستلزم إزالة شيء من الشعر فإنه لا شيء فيها. وقد كره الإمام مالك، وهذا هو القول الثاني، الحجامة للمحرم، قال: يحرم عليه أن يحتجم، يحرم عليه أن يحتجم، لأنه إذا أراد أن يحتجم فإنه لا بد أن يزيل شيئا من شعره وهو متعمد. ولكن نحن نعلم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما ورد في قصة بعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، أنه إذا كان الإنسان مضطرا بسبب مرض أو ما شابه ذلك لإزالة شيء من شعره، أنه يجوز له ذلك مع الكفارة على ما جاء في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والصواب في هذا هو قول الجمهور الذين ذهبوا إلى جوازها، لأنه لا محظور فيها للمحرم، ولكنه إذا احتاج أن يزيل شيئا من شعره فتلزمه الكفارة كما تقدم. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي حكم الحجامة للمحرم. نأتي إلى المسألة التي قصدها المؤلف رحمه الله تعالى من إراده لهذه الأحاديث في كتاب الصيام، ألا وهي مسألة حكم الحجامة للصائم. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الحجامة للصائم على 4 أقوال. القول الأول منها هو قول الحنفية. الحنفية قالوا: إذا كان الصائم يقوى على الحجامة ولا تؤثر على صيامه فهي مكروهة، وأما إذا كان قادرا عليها ولا تؤدي به إلى إضعافه في صومه فإنها فإنها جائزة، ففصلوا باعتبار اختلاف أحوال الناس، فقالوا من كانت تضعفه فتكره في حقه، وأما من كانت لا تضعفه فإنه لا بأس له أن يصنعها. ولعلهم يعني ذهبوا إلى هذا القول باعتبار مجموع نظرهم إلى ما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء في حديث ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما كره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه الوصال في الصوم والحجامة للإبقاء عليهم. وهذا حديث قد رواه أبو داود في سننه، وكذلك رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح لا علة له. فلعله من مجموع هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب الحنفية إلى ما ذهبوا إليه من قولهم هذا. القول الثاني في هذه المسألة هو قول المالكية. القول المالكية رحمهم الله ذهبوا إلى مثل ما ذهب إليه الحنفية، إلا أنهم قالوا إذا كانت الحجامة تؤدي إلى إضعاف الصائم فإنها محرمة عليه، وهي عندهم تفسد صومه بذلك ويجب عليه القضاء، ويجب عليه القضاء. ولهم الأدلة نفسها، ولكنهم قد استدلوا بها على التحريم، والأحناف قد استدلوا بها على الكراهة كما سلف. والقول الثالث في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الإمام أحمد وأصحابه، وهو المعتمد والمقرر في مذهب الحنابلة، ذهبوا إلى أن من احتجم فقد أفطر، وكذلك الحاجم نفسه مفطر عندهم على ضوء ما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم، ودلالتها على ذلك صريحة وواضحة. القول الأخير في هذه المسألة هو قول الشافعي، وأيضا هو قول طائفة من علماء الحديث، وهو الذي رجحه جماعة من أهل العلم المتأخرين، من أن الحجامة لا تفطر الصائم، وقالوا إنما ورد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله أفطر الحاجم والمحجوم منسوخة بما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قد احتجم وهو صائم في طريقه إلى حجة الوداع، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنعون، فإنهم كانوا يأخذون بالآخر فالآخر من أحاديثه وأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصواب، وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في ذلك حديث صريح، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفطر أو ما شابه ذلك، فدل هذا على جوازه للصائم حتى ولو كان يضعفه. الظاهر حتى ولو كان يضعفه أنه لا يفطره، ما دام أنه لم يأتي بشيء من المفطرات التي يثبت بها إفطاره وخروجه عن حد الصوم فإنه لا يفطر بذلك. ولكن الأولى إذا أراد أن يحتجم فليحتجم ليلا، إبقاء على نفسه وإبقاء على قوته وإبقاء على صومه، من اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى فيه. فأقرب الأقوال إلى الصواب هو ما ذهب إليه الشافعية من كون المحتجم لا يفطر بسبب الحجامة، وكذلك الحاجم لا يفطر على ضوء ما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وهو آخر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة. وبهذا ننهي الكلام على هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى المتعلقة بأحكام الحجامة. أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديثا فيه بيان حكم الاكتحال للصائم، نقرأه ونعلق عليه إن شاء الله، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح فيه شيء.
هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى وهو في حكم الاكتحال للصائم، أورده من طريق عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، وقال عقبه رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، ونقل عن الترمذي أنه قال لا يصح فيه شيء، يعني لا يصح شيء في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الاكتحال للصائم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها نتكلم عليه في 4 فروع أيضا. الفرع الأول فيما يتعلق بتخريجه. هذا الحديث تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى قد عزاه إلى ابن ماجه وضعف إسناده. من المميزات التي عدها أهل العلم رحمهم الله تعالى للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام أنه ربما حكم على بعض الأحاديث سواء أكانت في المتون أو في الأسانيد، وقالوا هذه ميزة له، فالمطالع فيه يعرف عددا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وربما إذا كان الحديث ضعيفا علق عليه الحافظ رحمه الله تعالى بما يفيد ضعفه، وهذا الحديث من ذلك. فهذه ميزة من المميزات التي رفعت من مكانة كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ابن ماجه روى هذا الحديث بإسناد فيه رجل يقال له سعيد بن عبد الجبار، ويقال له أيضا سعيد بن أبي سعيد، وهو الزبيدي، وهو ضعيف الحديث، وتفرد برواية هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يقبل أهل العلم روايته لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك حكموا على إسناد حديثه بالضعف. وهذا الحديث، أعني حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، هو أمثل الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حكم الكحل للصائم وأنه جائز، ولكنه حديث ضعيف الإسناد كما سلف. قول الترمذي إن هذا الباب لم يصح فيه شيء هو كما قال، وقد جاءت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان حكم الكحل للصائم، ولكنه لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث لا فهذا الباب لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواء أكان بالتحريم أو بالجواز، وهذا الحديث دال على الجواز. وسوف يأتي معنا حديث عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن هودة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ليكتحل أحدكم بالإثمد المروح قبل أن ينام وليتقه الصائم، وليتقه الصائم، فهو حديث في تحريمه على الصائم، ولكنه أيضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حكم عليه إمام الجرح والتعديل ابن معين والإمام أحمد رحمهم الله تعالى بالنكارة، وسوف يأتي معنا ذكره إن شاء الله جل وعلا. والخلاصة أن إسناد هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي أورده الماتن رحمه الله تعالى لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرع الثاني في التعليق على متن هذا الحديث. عائشة رضي الله تعالى عنها قد تقدمت ترجمتها معنا، وقولها إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. الكحل معروف، وهو نوع من أنواع الحجارة تطحن ثم يمر بطحينها هذا وبأثرها على مواضع الكحل في العين، وله عدة أنواع من أشهرها وأفضلها، وهو الذي أثنى عليه عدد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، ما يسمى بالإثمد، وهو بكسر الهمزة وبعده ثاء مثلثة ثميم وآخره دال مهملة، وهو من أجود ما يكتحل به. فهذا هو المقصود من الاكتحال طبعا، وهو يوضع في آلة يكتحل بها تسمى بالمكحلة، ولها مرود يسمى أيضا بالمكحال، فله آلة خاصة يستخدمها الناس وهي معروفة، وربما سمي مرودها أيضا بالميل، وقد جاء ذكره في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الفرع الثالث فهو في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث ظاهرة وواضحة، لكني أريد واحدا منكم يقولها، فماذا يدل عليه هذا الحديث؟ نعم، يدل الحديث على استحباب، يدل على الحديث على الجواز، أو يدل على المشروعية. الاستحباب يحتاج إلى ألفاظ أخرى لا توجد في هذا الحديث. غاية ما في هذا الحديث أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل وهو صائم، فدل هذا الحديث على جواز الاكتحال للصائم، وهل فرقت رضي الله تعالى عنها بين صائم النفل وصائم الفرض؟ لم تفرق، فدل هذا الحديث على جواز الاكتحال للصائم مطلقا، ولكن تقدم معنا أنه حديث ضعيف لم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي إلى الفرع الرابع وهو في بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث. هذا الحديث فيه عدد من المسائل. المسألة الأولى أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في حكم الاكتحال للصائم على أربعة أقوال، لهم أربعة أقوال في حكم الاكتحال للصائم. القول الأول هو القول بالكراهة، قالوا فيكره للصائم أن يكتحل، والقول بالكراهة هو قول مالك والإمام أحمد في رواية عنهما، واستدلوا على ذلك بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وليتقه الصائم، وتقدم أنه قد جاء من طريق عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث منكر، وقد حكم بنكارته كما سلف ابن معين والإمام أحمد وغيرهما من أهل العلم. القول الثاني في هذه المسألة الترخيص فيه، وأنه لا بأس به وأنه جائز، والقول بهذا القول نسب إلى أبي حنيفة والشافعي، واستدل عليه بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن تقدم معنا أنه حديث ضعيف. وكذلك استدل بعض علماء الشافعية على الترخيص فيه وعلى الجواز بالبراءة الأصلية، قالوا إنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا في الجواز ولا في التحريم ولا في الكراهة، فيبقى أنه على الأصل، فيجوز للإنسان أن يكتحل، ولو كان الاكتحال محرما لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصوم من أعظم العبادات في الإسلام، فلا بد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين ما يفطر به الصائم. فلما لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دل هذا على أن الأمر باق على الأصل، وهو أن من اكتحل فإن اكتحاله لا بأس به وأنه مرخص له فيه. القول الثالث في هذه المسألة أن من اكتحل فهو مفطر مطلقا، فإنه يفطر سواء أوجد طعم الاكتحال في حلقه أم لم يجده، وهذا القول منسوب إلى ابن شبرمة وإلى ابن أبي ليلى وغيرهما من الفقهاء، وحجتهم في ذلك ظاهرة، ألا وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليتقه الصائم، قال وليتقه الصائم، فاستدلوا بهذا الحديث، ولكن تقدم معنا أنه حديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر الصائم منه إلا لكونه من ماذا؟ إلا لكونه من المفطرات. القول الأخير في هذه المسألة أن الصائم، أو القول الأخير في هذه المسألة التفصيل، فقال من ذهب إلى هذا القول، وهو أيضا قول منسوب إلى الإمام مالك والإمام أحمد في رواية عنهما، قال من اكتحل فوجد طعم الاكتحال في حلقه فإنه يفطر، وأما إذا لم يجد طعم الاكتحال في حلقه فإنه لا شيء عليه. فهذه هي جملة الأقوال التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم الاكتحال للصائم، عرفناها وعرفنا من قال بها وعرفنا الأدلة التي قد استدلوا بها على ذلك. والصواب في هذه المسألة إن شاء الله جل وعلا أن الاكتحال للصائم لا يعد مفطرا له، سواء أوجد طعم الكحل في حلقه أم لم يجده، وهذا القول هو القول الذي تطمئن إليه النفس، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم من وجه ثابت أن الاكتحال مفطر للصائم، فيبقى على الأصل، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو الجواز، وأنه ليس من المفطرات. ونحن نعلم أن المفطرات مذكورة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والصوم ركن من أركان الإسلام، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه حرم الكحل أو أجازه للصائم فيكون باقيا على الأصل. ثم إن منفذ العين إلى الجوف ليس منفذا لطعام ولا شراب، ولا شك أنه توجد قناة تربط ما بين العين والحلق، ولكنها ليست قناة للأكل وللشرب، ولكنها قناة خاصة لما هيأها الله عز وجل له، فليست مدخلا لطعام ولا لشراب. فإن وجد الإنسان طعم الكحل في حلقه فإنه أولا ليس بطعام ولا شراب، الكحل ليس بطعام ولا بشراب. ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه فإنه لا يؤدي إلى إفطاره، فيبقى الإنسان في حكم ذلك على البراءة الأصلية. وهذا هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ألحق أهل العلم أو من مسائل هذا الحديث أيضا، وهي المسألة الثانية، أن أهل العلم رحمهم الله تعالى ألحقوا بهذا الحديث ما إذا طار في حلق الإنسان شيء من غبار أو تراب أو ذباب أو ما شابه ذلك، أو أنه قد غطس في الماء مثلا فوصل شيء من الماء إلى حلقه بغير قصد، فقالوا إن ذلك لا يؤدي إلى إفطاره، بل هو باق على الأصل ألا وهو الصيام. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث، أنه من المعلوم أن المفطرات التي اتفق عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى الأكل والشرب والجماع، وهذه الثلاثة مبينة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك يدل قوله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى آخر الآية. وفيها بيّن الله جل وعلا أنه يجوز للإنسان أن يأكل وأن يشرب إلى أن يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذه الأنواع الثلاثة متفق عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في أنها مفطرة للإنسان، وقد دلت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الحائض لا يجوز لها أن تصوم ولا تصلي، ثم بعد ذلك تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وألحق العلماء رحمهم الله تعالى بذلك النفاس. فهذه أشياء معلومة أنها مفطرة للإنسان، وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أشياء كثيرة، هل تفطر الإنسان أو لا تفطر الإنسان. ولو نظرنا في كتب الفقه لوجدنا أنهم قد ذكروا أصنافا عديدة وأمورا متعددة وتكلموا فيها، هل يفطر الصائم بسببها أو لا يفطر. والخلاصة التي أقصدها أن المفطرات لا تثبت إلا بدليل واضح من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تبين معنا أن في بعض أنواع المفطرات قد وردت بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم تصح، كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث في حكم الاكتحال للصائم. وبهذا ننهي الكلام على هذا الحديث، وننتقل إلى ما بعده مما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حكم من صام فأكل أو شرب ناسيا، هل يفطر بذلك أو لا يفطر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه.
الذي بعده:
وللحاكم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهو صحيح.
هذان الحديثان أوردهما المؤلف رحمه الله تعالى في بيان حكم من صام فأكل أو شرب هل يفطر بذلك. نعم، ناسيا، من أكل أو شرب ناسيا هل يفطر بذلك أو لا يفطر. الحديث الأول الذي أورده في هذا هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه. وقد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى المتفق عليه، فهو حديث عند البخاري ومسلم. والحديث الثاني هو حديث أبي هريرة، أو هو رواية في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الحاكم في المستدرك، وفيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. نأتي إلى الفرع الأول وهو الفرع المتعلق بتخريج هذين الحديثين أو هاتين الروايتين. الحديث واحد وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الرواية الأولى عزاها المؤلف رحمه الله تعالى إلى البخاري ومسلم، والرواية الثانية عزاها إلى الحاكم في المستدرك وصححها رحمه الله تعالى، والصواب أن إسنادها عند الحاكم إسناد حسن. وعلى كل فهاتان الروايتان في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الأولى منهما رواية صحيحة قد اتفق البخاري ومسلم على إخراجها، وأما الرواية الثانية فهي عند الحاكم بإسناد حسن كما تقدم. قوله في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة قد تقدمت ترجمته، وقوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي فأكل وهو وشرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. قوله من نسي، النسيان هو الغفلة عن شيء معلوم وهو ينافي الحفظ، والحفظ هو تأكد المدارك في عقل الإنسان بحيث يستحضرها متى شاء. فهذا هو المقصود بالنسيان الذي ذكر في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون عند الإنسان شيئا معلوما ولكنه يغفل عن هذا المعلوم، والغفلة عن هذه المعلوم هي أحد أسباب النسيان. وربما تغافل الإنسان عن الشيء يريد أن ينساه حتى لا يثبت في ذهنه، كذلك قد يؤدي إلى النسيان انشغال الفكر أو انشغال العقل أو ما شابه ذلك. فالمقصود أن المقصود من قوله صلى الله عليه وآله وسلم هنا من نسي، أي بعد أن كان ذاكرا لصومه فظن أنه ليس بصائم فأكل أو شرب، ومعنى الحديث أنه لا يفطر بذلك. وقد علل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا ما يتعلق بالتعليق على متن هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الوارد في الفرع الثاني. الفرع الثالث في بيان الدلالات الفقهية المستنبطة من روايات هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أورد المؤلف رحمه الله تعالى فيه روايتين. الرواية الأولى رواية متفق عليها، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذه الرواية تدل على أن من أكل أو شرب وهو صائم ناسيا فإنه لا يفطر بذلك، فإنه لا يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، فيتم صومه ولا شيء عليه. وأما الرواية الثانية فقال فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر في رمضان ناسيا فلا شيء عليه، وهي رواية أعم من الرواية الأولى، لأنه في الرواية الأولى قيد الفطر بالأكل وبالشرب، وأما الرواية الثانية فإنها دالة على الفطر مطلقا حتى لو كان هذا الفطر بجماع فإنه يدخل في ذلك. فدلت الرواية الثانية على أن من أفطر بأي شيء من أنواع المفطرات وهو ناس بعد إذ كان صائما فإنه لا يفطر بسبب ذلك. فرواية الحاكم لهذا الحديث أعم من رواية البخاري ومسلم، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نأتي إلى المسألة الرابعة، وهي مسائل أو وهي في المسائل المتعلقة بهذا الحديث. أول مسألة من مسائل هذا الحديث أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في من فعل شيئا من المفطرات ناسيا في نهار رمضان هل يفطر بذلك أو لا يفطر، أي لم يقتصر كلامهم على الأكل والشرب ولكن أدخلوا فيه مثلا الجماع، وهو داخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أفطر في رمضان وهو ناس كما تقدم في رواية الحاكم رحمه الله. وجملة الأقوال التي اختلفوا فيها في هذه المسألة أنهم قد اختلفوا فيها على أربعة أقوال. القول الأول أنه لا يفطر مهما ارتكب من المفطرات في رمضان وهو ناس، فإنه لا يفطر بذلك حتى ولو كان هذا الجماع، قالوا حتى ولو كان هذا الجماع فإنه لا يفطر به. وهذا القول هو قول الحنفية والشافعية والظاهرية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وحجتهم في ذلك ظاهرة، ألا وهي الأحاديث التي قد جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك، ومن ضمنها ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هنا، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية الحاكم أي شيء من المفطرات. القول الثاني أنه يفطر، أن من فعل شيئا من أو ارتكب شيئا من المفطرات في رمضان وهو ناسٍ فإنه يفطر بسبب ذلك، وهذا القول هو قول ربيعة الرأي، وأيضا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه، ولكنهم قالوا إنما يجب عليه القضاء دون الكفارة. نحن نعلم أن الجماعة مثلا في رمضان من فعله فإنه تلزمه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، فإذا لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. أصحاب هذا القول قالوا من فعل شيئا من المفطرات في رمضان فإنه ماذا يجب عليه؟ قالوا يجب عليه القضاء دون الكفارة، فلا كفارة في جماعه لأهله وهو ناس في رمضان، إنما يفسد صومه في ذلك اليوم ويجب عليه ماذا؟ ويجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب عليه كفارة الجماع باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه قد كان ناسيا. وقد قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله جل وعلا قد فعلت، كما ثبت في الحديث الصحيح عند مسلم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عبد الله بن عباس رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه أبو داود والبيهقي، وهو حديث حسن وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مثل هذه الآية وحديث عبد الله بن عباس هذا أيضا قد استدل به أصحاب القول الأول، استدل به الحنفية واستدل به الشافعية على أن من فعل شيئا من المفطرات في نهار رمضان فإنه لا يفطر بذلك. فهذا هو القول الثاني في هذه المسألة. القول الثالث في هذه المسألة أنه يفطر، وهذا القول هو قول عطاء وأيضا هو قول الأوزاعي والليث، لكن ما الفرق بينه وبين القول الثاني؟ القول الثاني ألم نقل إن أصحابه قالوا أيضا إنه يفطر؟ هذا القول مثل القول الثاني، لكنهم قالوا بوجوب الكفارة، فقالوا يقضي ويكفر. وأما كفارة على من؟ فإنهما لم يوجبا شيئا، لم يوجبا شيئا، وإنما قال إنما يجب على من فعل ذلك القضاء. وأما من ذهب إلى هذا القول فعطاء والأوزاعي والليث فإنهم قالوا يجب عليه أن يكفر. طبعا الكفارة في ماذا عندهم؟ يعني عندنا أنه قد يفطر مثلا بطعام يتناوله أو بشراب يشربه أو بجماع يفعله، فهل الكفارة في الجماع عندهم فقط؟ أم حتى لو أنه قد أفطر بسبب أكل وشرب فإنه يكفر؟ وبماذا يكفر؟ عندهم أنه يكفر عن هذه الأشياء الثلاثة كلها، عن هذه الأشياء الثلاثة كلها، فإذا ما أفطر بالجماع فإنه يكفر بالكفارة التي تقدم ذكرها على حسب استطاعته. وأما إذا كان قد أفطر بسبب أكل أو شرب فقالوا يطعم مسكينا نصف صاع، يطعم مسكينا نصف صاع، لأن هذه كفارة من لم يستطع أن يصوم يعني أي يوم من أيام رمضان بسبب أنه قد مرض مرضا لا يرجى برؤه مثلا، فإنه يكفر عن كل يوم نصف صاع بإطعام مسكين، ومقدار هذا الإطعام يكون نصف صاع ويقدر بالكيلو بكيلو ونصف تقريبا. فهذا هو القول الثالث في هذه المسألة. القول الرابع في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد فصل الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله هذا بين من أفطر بجماع أو غيره، فقال من أفطر بجماع فإنه يكفر سواء أكان ناسيا أم لم يكن ناسيا، وأما من أفطر بطعام وشراب فليس عليه إلا القضاء. طبعا هو في قوله إن من جامع في نهار رمضان ناسيا مع قوله بالكفارة رحمه الله تعالى فإنه أيضا يلزمه بقضاء ذلك اليوم لأنه قد أفطر فيه، وهذا شيء لا شك فيه، فمن أفطر يعني بسبب جماع وكان فعله متعمدا فإنه يقضي هذا اليوم ويكفر. فهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والمتأمل في النصوص في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يرى أن الناسي لا شيء عليه مطلقا، حتى لو كان فطره بالجماع، حتى لو كان فطره بالجماع ما دام أنه فعل شيئا من المفطرات وهو ناس فإنه لا شيء عليه، فلا كفارة ولا ماذا؟ ولا قضاء، فلا كفارة ولا قضاء لعموم قول النبي، لعموم قوله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان من لفظه المتقدم عند البخاري ومسلم أو من لفظه الذي رواه الحاكم في مستدركه. آخر مسألة أذكرها في هذا الحديث أن ما ورد في هذا الحديث فيه دليل على يسر الشريعة الإسلامية وسماحتها مع المكلفين، وأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومثل هذا الذي أفطر وهو ناس لم يفعل شيئا باختياره، ولكنه فضل من الله جل وعلا عليه، على ما ورد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا فيه دليل من ضمن الأدلة الكثيرة التي دلت على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها وعلى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده جل وعلا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وننتقل إلى ما بعده من حديث أبي هريرة أيضا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في من قاء في رمضان سواء كان متعمدا أو ليس بمتعمد، وهل يفطر بذلك أو لا يفطر. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. رواه الخمسة وأعله أحمد وقواه الدارقطني.
هذا الحديث حديث أبي هريرة أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. وقد عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أعله، وأن الدارقطني قد قواه. نأتي إلى الفرع الأول المتعلق بهذا الحديث، وهو في بيان تخريجه. هذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة وإلى الدارقطني، وكذلك رواه ابن عبد البر وابن خزيمة وابن حبان والطبراني والبيهقي وغيرهم من طرق عن هشام ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وهذا إسناد صحيح لا علة له، وقد صححه جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى كابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. فهذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد أعل هذا الحديث. الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال إنه حديث غلط، والصواب فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فإنما أطعمه الله وسقاه. يعني أن هذا الحديث أن إسناد هذا الحديث ليس لهذا المتن، وإنما هو لمتن آخر، فبين أن هذا اللفظ الذي رواه الخمسة وجاء من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس هذا المتن، ولكنه للمتن الأول الذي رواه البخاري ومسلم وقد تقدم معنا آنفا، فعله الإمام أحمد رحمه الله تعالى بذلك. ولعل الإمام أحمد رحمه الله لم يقف لهذا الحديث إلا على هذا الإسناد، وهذا الحديث له أكثر من إسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبين أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه حديث محفوظ بهذا اللفظ عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الصواب. فالصواب فيه أنه كما قال الدارقطني إنه حديث قوي، بل إسناده إسناد صحيح لا علة له، ومن قال بأنه حديث غلط أو أنه ليس بمحفوظ فإنه إنما نظر إلى بعض أسانيده، والحديث له أسانيد متعددة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على أنهم إنما نظروا إلى بعض أسانيده أنهم يعللون ذلك إذا تكلموا عليه ويقولون هو من طريق فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكرون سائر طرقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورواته متابعون عليه، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على معناه على ما سيأتي معنا، وهو حديث ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما يتعلق بالفرع الأول. ننتقل إلى الفرع الثاني في التعليق على متن هذا الحديث. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي هذا الحديث قد تقدم معنا مرارا، وقوله فيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه القي. قوله ذرعه محرك، أي هو بفتح الذال المعجمة بعدها راء مهملة مفتوحة أيضا، ثم عين مهملة مفتوحة، وآخره تاء مربوطة. والمعنى من قوله من ذرعه أي من سبقه وغلبه القيء، يعني ما استطاع أن يرده فسبقه وغلبه فخرج منه. قال من ذرعه القيء، والقيء بفتح القاف وهو مهموز، وهو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم، فيسمى قيئا، فهو بقايا طعام وشراب خرجت من المعدة عن طريق الفم. قال فلا قضاء عليه، أي أنه لا يفطر بسبب ذلك، فهذا معنى قوله من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ثم قال ومن استقاء فعليه القضاء. قوله من استقاء أي من استفعل القيء، أي تعمد أن يخرج القيء من جوفه، فعليه القضاء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتبين معنى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونأتي إلى الفرع الثالث في بيان الدلالة الفقهية المستنبطة من هذا الحديث. طبعا هذا الحديث فيه دلالتان واضحتان، الأولى مستنبطة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. من يترجمها أو من يبينها؟ نعم يدل، لا أنا أريدها بعبارة أخرى نستفيد منها حكما. هذا هو المعنى، هذا هو اللفظ تقريبا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لكن نحن نريد أن نستفيد منها، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ فماذا نقول لو عدت العبارة؟ نعم يدل هذا الحديث على أن من ذرعه القيء فلا يفطر، نعم يعني يبقى على صيامه، فهذه دلالته. فالحديث دال على أن من ذرعه القيء فإنه باق على صيامه. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ومن استقاء فعليه القضاء، يدل هذا اللفظ على وجوب القضاء على من تعمد القيء. ولماذا يقضي؟ لأنه قد أفطر، فدل هذا اللفظ على أن من استقاء فقد أفطر، ويلزمه ماذا؟ ويلزمه القضاء، ويلزمه القضاء. فهاتان الدلالتان مستنبطتان من هذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى مجمعون على أن من استقاء فيجب عليه القضاء وأنه مفطر بسبب ذلك، لكن إذا أفطر فهل يجوز له أن يأكل أو يمسك بقية اليوم؟ يجب عليه الإمساك، يجب عليه الإمساك. والعلماء رحمهم الله تعالى متفقون على هذا، وقد حكى الاتفاق على ذلك جماعة من أهل العلم، الخطابي وابن المنذر وغيرهما من أهل العلم رحمهم الله تعالى، كما أجمعوا أيضا على أن من ذرعه القيء وغلبه فإنه لا يعتبر مفطرا ولا قضاء عليه، على ما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا الحديث معناه قد أجمع عليه أهل العلم، وليس له معارض لا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا غير ذلك. فالعلماء مجمعون على معناه وعلى حكمه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهي متصلة بإحدى هاتين المسألتين المتقدمتين، ألا وهي من استقى أي تعمد القيء فقاء فأفطر، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ طبعا الكفارة هي ما تقدم ذكره، ألا وهي أن يطعم مسكينا، ومقدار هذا الإطعام يكون نصف صاع. طيب العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في من استقى أي تعمد القيء، هل يجب عليه أن يكفر بعد إجماعهم على أنه مفطر ويجب عليه القضاء، هل تجب عليه الكفارة أو لا تجب عليه الكفارة؟ فذهب الجمهور من أهل العلم رحمهم الله تعالى ومنهم الأئمة الأربعة إلى أنه لا كفارة عليه لعدم النص ولعدم وجود الدليل، وذهب عطاء وأبو ثور والأوزاعي إلى أن الكفارة لازمة له، وخالفوا في ذلك الجمهور. والصحيح من هذا قول الجمهور، لأن الكفارة فيها تغريم، وتغريم مثل هذا لم يأتي لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقولهم هو القول الصحيح. لعلنا نكتفي بهذه الأحاديث في هذه الليلة، ونواصل سائر الأحاديث في سائر الليالي بإذن الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والبركة، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.